بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا يقع الكلام فيما إذا وجد معدنا في صحراء أو ما أشبه الصحراء من المواضع التي تكون الأشياء فيها من المباحات الأولية، فهل يجب على هذا المكلف الذي وجد المعدن في مثل هذا المكان، هل يجب عليه أن يخمسه أو لا؟ فقلنا أن هذه المسألة فيها تقسيمات، وذلك لأنه القدر المسلم الذي يجب فيه الخمس هناك قيود لا بد وأن نجد بأنها متوفرة أو لا. أولا، يجب ملاحظة أن هذا الذي استخرج هذا المعدن قبل هذا المكلف الذي وجده، هل كان قابلا ذاتا للمالكية والتكليف كإنسان عاقل أو ليس قابلا ذاتا؟ القيد الأول أنه هل أن من استخرج هذا المعدن قبل هذا المكلف الذي وجده، هل هو قابل للمالكية وللتكليف ذاتا أو غير قابل؟ القيد الثاني أنه إن كان قابلا للمالكية والتكليف، فهل قام بحيازة هذا المعدن الذي استخرجه أو استخرجه ولم يحزه؟ والقيد الثالث أنه على فرض أن يكون قابلا للمالكية والتكليف ذاتان ويكون قد حاز المال، فهل قصد التملك أو حازه بدون قصد التملك؟ بناء على أن الحيازة وحدها لا توجب الملكية، وإنما الحيازة زائدا قصد التملك توجب الملكية. ورابعا، هذا الرابع ما اتضح كلش بالدروس الماضية، ورابعا أنه لو افترضنا أنه كان ذاتان قابلا للملكية والتكليف وقد حازه وقد قصد التملك، ولكن هل هو ممن يجب عليه الخمس أو هو ممن لا يجب عليه الخمس كالكافر بناء على عدم شمول التكليف للكافر، وكالمجنون بناء على أن المجنون يملك بالحيازة ولكن ليس مكلفا بالأحكام التكليفية؟ فلا بد وأن نجد هذا القيد الأخير أيضا. ففي كل من هذه القيود الأربعة عندنا تقسيم ثلاثي. في القيد الأول، طبعا هذا القيد الرابع فرقه عن القيد الأول، القيد الأول أنه قابل ذاتا للمالكية والتكليف أو غير قابل، والقيد الرابع أنه هل يجب عليه الخمس أو لا يجب عليه الخمس كالكافر والمجنون؟ فرق هذا عن ذاك، ذاك قابل ذاتا أو ليس قابلا ذاتا، يعني مثل الحيوان استخرج هذا المعدن أو شي يسموه العاصفة أو الزلزال أو إنسانه، الإنسان قابل ذاتا حتى وإن كان كافرا حتى وإن كان مجنونا قابل ذاتا للمالكية وللتكليف. والقيد الرابع نفترض أنه قابل ذاتا ولكنه لا يملك شرعا كما في الكافر، بناء على الرأي القائل بأن الكافر لا يملك، أو المجنون بناء على أن المجنون بل يملك عفوا يملك ولكن لا يجب عليه الخمس وجوب التكليف فيما عنده. فإذا هذا القيد الرابع يختلف عن القيد الأول. فوضحنا في القيد الأول عدنا تقسيم ثلاثي، في كل من هذه القيود الأربعة عدنا تقسيم ثلاثي، إما يعلم هذا المكلف الذي وجد المال في الصحراء يعلم بأن الذي استخرج هذا المعدن لم يتحقق هذا القيد فيه، أو يعلم بأنه كان القيد متحققا فيه، أو يشك. فالقيد الأول قابلا ذاتا للمالكية والتكليف، إما يعلم بأنه لم يكن قابلا ذاتا للمالكية والتكليف، يعني كان حيوانا كان عاصفة مثلا زلزالا أو أوجب خروج هذا المعدن من بطن الأرض، فلم يكن قابلا، يعلم بأنه لم يكن قابلا للمالكية والتكليف. إن كان يعلم بأنه لم يكن قابلا للمالكية والتكليف هذا نقول بأنه عندئذ هو يتملكه، هو إذا تملكه بالحيازة يجب عليه تخميس، لأنه هو أول من تملك بناء على الرأي الذي بل اختاره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه من أن موضوع الخمس هو التملك مع الإخراج لا التملك بالإخراج. سبق وأن شرحنا الفرق بين الأمرين، التملك مع الإخراج يوجب الخمس، مو التملك بالإخراج، فالتملك حاصل والإخراج هم حاصل، وإن كان الإخراج حاصل بشيء والتملك حاصل بشيء، فإذا يجب عليهم خمس على هذا الرأي. وإذا شك نضم إليه الاستصحاب، استصحاب بل عدم حصول الملك لشخص ما قبل هذا الذي وجد المال، استصحاب عدم حصول ملكية لشخص آخر، لأنه ما ندري هذا الذي استخرجه إنسان أو حيوان أو عاصفة أو ما شابه، فنجري استصحاب عدم ملكية شخص آخر، فهذا الرجل يجوز له أن يتملكه ويخمسه. فهذا بحاجة إلى ضم الاستصحاب، وقلنا بأنه لا يعارض باستصحاب آخر على توضيح ماضي. وإما يعلم بأنه كان قابلا ذاتا للمالكية والتكليف، كان إنسان، بل كان من استخرج المال كان إنسانا، لم يكن عاصفة، لم يكن حيوانا. فهنا يأتي دور القيد الثاني، هم أيضا نقسمه بمثل هذا التقسيم الثلاثي، فنقول إما القيد الثاني كان الحيازة، إما هذا الإنسان الذي على فرض أنه يعلم إنسان أنه كان إنسانا، فهذا الإنسان إما من المعلوم أنه لم يحز ما قام بالحيازة، أو من المعلوم أنه قام بالحيازة، أو مشكوك فيه أنه لم يحز أو حاز. فعندئذ النتائج أيضا نقول بأنه إن كان قد علم هذا الرجل الذي وجد هذا المعدن، إن علم بأنه من استخرجه لم يحزه، ذاك الإنسان الذي استخرجه لم يحزه، فإذا لم يحزه بعد لا تصل النوبة إلى القيود الأخرى، ما دام لم يحزه يعني لم يتملكه، فهذا الإنسان الجديد يمكنه أن يحوزه ويتملكه ويخمسه بناء على الرأي الذي ذكرناه من أن موضوع وجوب الخمس هو التملك مع الحيازة والحيازة لا بالحيازة. وإذا شك نضم إليه الاستصحاب، وأما إذا علم بأنه قد تمت الحيازة على يد ذاك الرجل السابق، إذا علم هذا الإنسان المكلف الجديد الذي وجد هذا المال، علم بأن الإنسان السابق عليه الذي استخرج هذا المعدن قد حاز هذا المال، هذا المعدن، ولكن يأتي التقسيم بلحاظ القيد الثالث، هل قصد التملك أو لم يقصد التملك؟ قد واحد يحوز شيئا ولكن لا يقصد تملكه، فبناء على أن قصد التملك شرط في حصول التملك، مجرد الحيازة لا توجب التملك، بل لا بد من قصد التملك أيضا، فيأتي هذا السؤال بأنه هل قصد التملك أو لا؟ فنقول أيضا تارة يعلم بأنه لم يقصد التملك، وتارة يعلم بأنه قصد التملك، وتارة يشك. أما إذا علم بأنه قصد التملك، عفوا لو علم أنه، نبدأ بالنافي مثل القيود السابقة، إذا علم بأنه لم يقصد التملك، إذا علم بأنه لم يقصد التملك فهو يقوم بالحيازة مع قصد التملك، يعني أنه إذن ذاك السابق لم يتعلق به الخمس لأنه لم يتملكه، لأنه لم يقصد التملك حتى يتملكه، إذن فهذا المكلف الذي وجد هذا المال لو تملكه بالحيازة وقصد التملك فيجب عليه الخمس، وبناء على الرأي القائل بأن كما ذكرنا سابقا بأن موضوع وجوب الخمس هو التملك مع الإخراج لا بالإخراج. وإذا شك في ذلك نضم إليه الاستصحاب، استصحاب عدم قصد التملك من قبل ذاك الشخص السابق، فأيضا يتم بتملك هذا الإنسان الجديد، ويتم عليه وجوب وجوب الخمس. وأما إذا علم بأن قصد التملك حاصل، يعني هم هو إنسان قابل ذاتا للمالكية والتكليف، وهم قد حاز تم منه الحيازة، وهم قصد التملك، يعني هذه القيود الثلاثة حاصلة، تصل النوبة إلى القيد الرابع، نطرح السؤال بأنه هل هو حاصل أو لا؟ هل أن هذا الرجل الذي هو قابل ذاتا للمالكية والتكليف وقد حاز قام بالحيازة وقد قصد التملك، هل كان ممن يجب عليه الخمس؟ حكم التكليفي بوجوب الخمس يتعلق به أو لا يتعلق به كالكافر بناء على أنه لا يجب عليه التكاليف، وكالمجنون بناء على أنه لا يتعلق به التكاليف وإن تعلقت به الأحكام الوضعية ولكن لا تتعلق الأحكام التكليفية. فهنا أيضا التقسيم الثلاثي يأتي، والنتائج شوية تختلف عن النتائج السابقة. هنا نقول بأنه بلي تارتان يعلم بأنه لا يجب عليه الخمس، كان كافرا كما إذا وجد هذا المعدن في بلاد كافرة يعلم بأنه لا يمر من هذا الصحراء إلا إنسان كافر، فيحصل له الإطمئنان أو اليقين أو العلم بأنه هذا من استخرج هذا المعدن كان كافرا، والقيود الثلاثة الماضية متوفرة في هذا القيد الرابع غير متوفر، يعني هو إنسان أولا وليس حيوانا، وقد قام بالحيازة ثانيا، وقصد التملك ثالثا، ولكنه كافر ممن لا يتملك، لا يتعلق، يتملك ولكن قد يتملك، ولكن الحكم التكليفي لا يتعلق به. بناء على هذا الرأي أن الحكم التكليفي لا يتعلق به، يعني لا يجب عليه الخمس، الأحكام الفرعية بناء على أن الأحكام الفرعية لا تتعلق بالكافر. خب هنا ما دام يعلم أنه لا يتعلق به الخمس، لا يتعلق به الخمس، إذن فالتملك حاصل لذاك السابق، ولكن وجوب الخمس ما حاصل. إذن هذا المال لا يحق لهذا المكلف الجديد الذي وجده أن يحوزه من جديد، لأن الحيازة صايرة على يد غيره والتملك حاصل على يد غيره قبله، والخمس لم يتعلق به على ذاك الشخص الأول. إذن هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه أنه بتمامه يطبق عليه حكم مجهول المالك، مو يعطي الخمس وأربعة أخماس مجهول المالك، لا، وإنما ما دام يعلم بأنه من استخرجه كافر والكافر يملك، ولكن على هذا الرأي، على رأي من يقول بأن الكافر يملك ولكن لا يجب عليه الخمس، فهذا المال بتمامه لا يعرف مالكه، ووجوب الخمس ماكو عليه لا على ذاك السابق لأنه كافر، ولا على هذا الجديد لأن هذا الجديد لم يتملكه. هذا الجديد بالنسبة إلى هذا المال مجهول المالك، لازم يتصدق به أو يعطيه للحاكم الشرعي أو أي حكم اخترناه في بحث مجهول المالك. فهذا الجديد ليس مالكا له حتى يخمس، ذاك السابق مالك له ولكنه مجهول. فهذا المال بتمامه مجهول المالك لا بقدر أربعة أخماس، بل هذا المال بتمامه مجهول المالك على الفرض الأول، على فرض أن يعلم بأنه ممن لا يجب عليه الخمس ككافر أو مجنون. وإذا شك في ذلك فما يدري أنه هذا ممن يجب عليه الخمس أو ممن لا يجب عليه الخمس، مجنون أو عاقل، كافر أو مسلم، صبي أو بالغ، فهنا يطبق الأصل العملي في كل موضع بحسبه، يشوف الحال السابقة شنو. إذا يشك بين الصبا والبلوغ يجري استصحاب الصبا، وإذا يشك في المجنون أو العاقل ويعلم بأنه كان عاقلا ثم لعله صار مجنونا يجري استصحاب العقل، وإذا كان يعلم بأنه كافر ولكن لعله أسلم قبل أن يلقى لهذا المعدن ويستخرج لعله أسلم فيجري استصحاب الكفر. في كل موضع بحسبه يجري استصحاب، أو الأصل العملي في كل موضع بحسبه. يبقى شنو؟ يبقى ما إذا علم أنه ممن يجب عليه الخمس، لو علم أنه أن من استخرج هذا المال إنسان وقد تم منه الحيازة وقد قصد التملك وهو ممن يجب عليه الخمس، ليس كافرا ولا مجنونا ولا صبيا وأمثال ذلك، هو ممن يجب عليه الخمس، فعندئذ يأتي ما ذكرناه في الدرس الماضي من أنه بقدر الخمس، الخمس متعلق فيجب عليه أن يخمس، وبقدر أربعة أخماس مجهول المالك، بقدر خمس يعطي لأصحاب الخمس وبقدر أربعة أخماس يعطي لأصحاب بقدر خمسة أربعة أخماس مجهول المالك، يطبق عليه حكمه مجهول المالك بقدر أربعة أخماس. هذه التفاصيل التي سويت لهن جدول، ولكن ما لحقت في تحضير الدرس أن أكمل الجدول ولا لحقت أن أستنسخ لكم إياه، أسعى إن شاء الله بلكي باشر هم أكمله وهم أستنسخه، والحمد لله رب العالمين.